لقاؤنا الآن أخوات الإيمان والإسلام مع الركن الثاني من أركان الإسلام، ما هو؟ إنه الصلاة، الصلاة التي جاءت من معنى الصلة، الصلة بالله تبارك وتعالى. وبديهي أن الذي لا يصلي لا صلة له، إذن الصلاة تبنى على الصلة. وما أجمل هذا التعبير، صلة بالله تبارك وتعالى. إذن الذي يترك الصلاة يعلنها صراحة: أنا لا أريد أن تكون لي صلة بالله تبارك وتعالى. تخيل، تخيل نفسك مع الموصولين أو مع المقطوعين، هل تريد أن تكون من المنقطعين عن الله أم من الموصولين بالله تبارك وتعالى؟ إن الصلاة تحقق لك هذا، الصلاة شرف عظيم. تخيل لو أن هناك عظيم من العظماء أو ملك من الملوك أو رئيس من الرؤساء أو زعيم من الزعماء شرفك بأن قال لك: أنا أسمح لك أن تأتني مرة في العام، تعال إلي، أقبل علي، وأمر حراسه وأمر نوابه أن يفتحوا لك أبواب قصره مرة في العام. الواحد يظل يحكي هذا اللقاء طيلة حياته، فما بالك بمن سمح لك بأن تدخل عليه 5 مرات في اليوم والليلة؟ إنه ملك الملوك، إنه رب العالمين الذي يفتح لك أبواب رحمته ويفتح لك كل رحمة أنت تتمناها في الدنيا والآخرة بأن يصلك إليه، فتنفض غبار الهم والحزن بين يديه، وتتمرغ في بحار الشوق وأنت واقف بين يدي الجبار تبارك وتعالى، تمرغ وجهك في الأرض سجودا واقترابا، كلما سجدت كلما ازددت قربا منه سبحانه وتعالى جل وعلا، فارتقيت فوق مراقي العباد ومراقي الفلاح، وكنت مع المصلين الذين قال فيهم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أخي، إن الصلاة هي الركن الأهم بعد الشهادتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. وفي رواية: الصلاة عمود الدين. شوف، انظر إلى يعني التعريف الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، يدلك على أن الذي لا يصلي لا يكلم في أمر آخر من الإسلام. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول: من ضيع صلاته فلغيرها الضياع. شوف الكلام، يعني الذي يضيع الصلاة انتهى، حيضيع أمانته، حيضيع كرامته، حيضيع علاقته بالله، ضاع خشوعه وضاع قلبه وضاع عمره وضاع رزقه وضاع عمله. ما في عبادة رتبت على تركها 20 عقوبة إلا الصلاة. تصور، 20 عقوبة رتبت على ترك الصلاة، شيء عجيب. لذلك الصلاة كما وصفها الخبر: من أراد أن يكلم الرحمن فعليه بالصلاة، ومن أراد أن يكلمه الرحمن فعليه بالقرآن. يبقى في حالتين اثنتين أمامك: أن الصلاة تكلم بها رب العالمين، وأن القرآن أنت الله يكلمك، يعني إذا قرأت القرآن الله يكلمك الآن. أما إذا دخلت إلى الصلاة لقد دخلت على الملك، دخلت على فيوضات الرحمة وأسباب المغفرة وأسباب الفلاح وأسباب الرقي لله تبارك وتعالى. لذلك الصلاة ركن من الأركان التي لا يجوز ولا يمكن أن يستهان بها، لأنها ركن. عارف يعني ركن؟ يعني عمود في الشيء. لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5، إيه هي دي يا رسول الله؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. شوف، لما يقول بني الإسلام على 5، يبقى معناها أن 5 دول مش هم الإسلام. خد بالك، أمال إيه؟ 5 دول اللي بني عليهم الإسلام. يعني الواحد لما يعمل 5 دول، شهادتين وصلاة وصوم وزكاة وحج، يبقى نقول له: يلا بقى ورينا الإسلام بتاعك إيه؟ أمال دول إيه؟ ده قال لك: لا، دول أركان الإسلام اللي الإسلام بيقوم عليهم. إنما بقى مطلوب إيه؟ مطلوب منك لسه بقى الوفاء والإيثار والمروءة والإحسان وقيام الليل وذكر الله سبحانه وتعالى على كل حال والاستغفار والتوبة، أمور كثيرة جدا. الإسلام أمور كثيرة جداً. زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. فلو أنت جيت بقى لواحد لسه ما عملش أركان الإسلام، هتكلمه على الإسلام؟ ما ينفعش تكلمه على الإسلام، إنه بناء بغير أساس، عمارة ليست لها أعمدة. فبالتالي الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. طب الصلاة دي في اللغة العربية أصلا يعني معنى الكلمة حتى ذاتها؟ الصلاة لها معاني كثيرة جدا، من معانيها الصلة زي ما قلنا، ومن معانيها في اللغة العربية أيضا الدعاء. شوف الكلمة الدعاء، لذلك الكلمة دي وردت، كلمة الصلاة وردت في القرآن بمعنى الدعاء. يعني مثلا ربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: لو خدت من الناس الزكاة بتاعتهم عشان تفرقها على الفقراء، أكيد اللي انت خدت منه مال ده قلبه حيبقى منخلع وحزين على المال الذي أخذ منه. طيب والحل إيه؟ الحل بقى إنك تدعي لهم وانت بتاخد منهم الزكاة: خذ من أموالهم. شوف الآية بتقول إيه، بسم الله الرحمن الرحيم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. شفت إيه كلمة صل عليهم دي؟ يبقى صل عليهم هنا يعني ادعي لهم، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني لما تدعو لهم حتسكن قلوبهم. إذن الصلاة وردت هنا بمعنى الدعاء. أقول لك على حاجة تانية، الآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يعني شوف واضحة، يصلون على النبي، الصلاة من الله رحمة. وبعد كده والملائكة، صلاة من الملائكة استغفار: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا ادعوا له، لما أنت تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يبقى أنت كده بتصلي على نبي لأنك بتدعي له. يبقى الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء. ولذلك في الشريعة بقى بيعرف لك الصلاة تعريف جميل، احنا اتفقنا مع بعض هنعرف التعريفات الشرعية زي ما قالها العلماء، ونيجي نشرحها مع بعض باللغة المتداولة بيننا حتى يفهم بعضنا بعضا. عند علماء الشريعة يقولك هي عبادة تتضمن أقوالا وأفعالا مخصوصة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. شوف التعريف، عبادة أيوة نعم، فهي عبادة لأنها بتعبد النفس وتطوع النفس لطاعة الله تبارك وتعالى، تتضمن أقوال وأفعال مخصوصة. الله، كلمة مخصوصة دي يعني يا جماعة مخصوصة يعني محدش يقدر يألف فيها، محدش يقدر يزود فيها، محدش يقدر يشبهها بغيرها أو غيرها يشبهه. الصلاة عبادة مخصوصة بصفات مخصوصة بطريقة مخصوصة، علشان كده المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لنا إيه يا جماعة؟ قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء بتلاقيهم يقولك الصلاة توقيفية. خد بالك من الكلام، إيه التوقيفية دي؟ عارف البيت الوقف؟ يعني إيه البيت الوقف؟ يعني الذي لا يؤجر ولا يباع ولا يشترى ولا يتملك، ده البيت ده يفضل كده وقف على الحالة أو اللي أوقفه عليه صاحبه، أدي كلمة وقف. واخد بال حضرتك؟ فكلمة وقف يعني شيء ثابت لا يتغير بحال من الأحوال، وقف عليه ولا يتغير عنه بأي شكل من الأشكال. الصلاة توقيفية، ده هي زي العبادات بقى كلها. العبادات توقيفية يعني إيه؟ طيب يعني وقف على ما جاءك من النبي صلى الله عليه وسلم، ما حدش يقدر يصلي صلاة بغير الطريقة اللي عملها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فأي صلاة لا يصلي المرء فيها كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلاته باطلة ولا ترفع فوق رأسه قيد أنملة. لذلك خد بالك إن الصلاة عبادة مخصوصة بأفعال مخصوصة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. لذلك بعد الصلاة يعني أول ما نسلم، واحد يقول إيه؟ طب ما نيجي نختم الصلاة، نقول له لا، اسمها أذكار ما بعد الصلاة. يعني بعد الصلاة تبدأ تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر زي ما حنتعلم بعدين، إنما ما تسمهاش ختام الصلاة، لأن ختام الصلاة بيحصل بإيه؟ بالتسليمتين. أول ما بتسلم ختمت الصلاة بفضل الله تبارك وتعالى. الصلاة يا جماعة أعلى منزلة في الإسلام بعد الشهادتين، وقلنا إنه هذه الصلاة من أهميتها ومن درجتها علشان تبقى عارف الزكاة فرضت ازاي. سيدنا جبريل نزل من السماء الى النبي صلى الله عليه وسلم. الحج فرض، سيدنا جبريل نزل من السماء الى النبي صلى الله عليه وسلم. الصيام، سيدنا جبريل نزل من السماء الى النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة، العبادة الوحيدة التي رفع النبي فيها فوق السماوات العلى في الإسراء والمعراج. لم تفرض الصلاة على الأرض، شوف المنزلة والمكانة. كل عبادة فرضت على الأرض إلا الصلاة. الصلاة فرضت من فوق سبع سماوات في الإسراء والمعراج، في الدرجة التي صعد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصل إليها ملك مقرب ولا نبي مرسل، فوق السماوات العلى. وفرض الله على نبيه مباشرة الصلاة، فكانت هذه الإشارة أكبر دليل على منزلة الصلاة وعلى درجة الصلاة. لذلك أنت تلاحظ بالنسبة للرجال مثلا، الصلاة لا تسقط بأي حال من الأحوال، يعني أنت تصلي قائما، فإن لم تقدر فقاعدا، فإن لم تقدر فنائما، مش قادر بلسانك صلي بعينيك، مش قادر بعينيك صلي بقلبك، ما انتش لاقي مية اتيمم، ما انتش عارف القبلة، فإنما تولوا فسمى وجه الله. شوف في أي حال، حتى في الحرب ما سقطت الصلاة، في لقاء العدو، في اشتباكنا مع العدو، الحرب شغالة، رقاب بتطير ودماء بتسيل وأرواح بتزهق. وإذا وجبت الصلاة فلا مناص ولا هروب ولا وسيلة للتأجيل، إنما تصلى الصلاة وهناك اشتباك مع العدو. أرأيت؟ الصلاة كما قال القرآن، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. عارف يعني إيه كتابا؟ كتابا يا مولانا يعني قانون محدد بوقت. الكتاب هو القانون، شوف إزاي. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى وصفها بأنها كلمة موقوتا، يعني محددة بموعد ووقت لا تتقدم عنه ولا تتأخر عنه. سبحان الله، هذه هي الصلاة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل الصلاة هذه هي الباعث على تقويم سلوك الإنسان. الصلاة، الصلاة بالمعنى الحقيقي. قول الله تبارك وتعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. سمع الكلمة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، نقولها كمان، الصلاة بتنهى عن إيه؟ عن الفحشاء والمنكر. يعني لو إنسان بيصلي وبيعمل فحشاء والمنكر، فالحقيقة صلاته منعدمة القيمة، صلاته صلاة غير حقيقية. لو تذوق الصلاة بحق ما تطاول على الله وما تجاوز درس الصلاة أبدا بأي حال من الأحوال. المنكر لا يسمح به في حياة الإنسان، لابد أن يكون هناك ضابط، ضابط ينظم حياته وينظم قلبه مع الله تبارك وتعالى. كانت هذه الصلاة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. اللي الصلاة بتاعته ما تنهاهوش عن الفحشاء والمنكر، يبقى ما هي قيمة هذه الصلاة؟ الصلاة انضباط وسلوك وتقويم للمرأة وحفاظ على العلاقة والصلة بين الإنسان وبين الله تبارك وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أوردها بالأمر كده: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. بالله عليك أنا عاوزك تسمع هذه الآية وتركز معايا فيها، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما بيقول حافظوا على الصلوات، الأمر هنا بالحفظ عليها غير الأمر بالأداء. يعني دلوقتي عندك حاجتين غير بعض، عندك الأمر بالأداء إنك تؤدي الصلاة، إنما ما فيش عبادة ربنا أمر فيها لوحدها كده بكلمة حافظوا إلا الصلاة. أنت متخيل لما يقول حافظوا على الصلوات، الله يعلم أن العبد سيضيع صلاته بسبب أن الشيطان يكره الصلاة ويفسد حياته بسبب هذه الصلاة، ويحاول أن يربط ما بين مشاغلك. بتلقى الواحد فينا يقول إيه، كثير من الناس يتقول له قوم صلي، يقول لك يا مولانا العمل عبادة. قل له صدقت، العمل عبادة، إنما في غير أوقات العبادة. لأنه ربنا يا جماعة ما قالش وما خلقت الجن والإنس إلا ليعملون، ما قالش وما خلقت الجن والإنس إلا ليأكلون ليشربون، لا لا لا، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. المسألة واضحة، إن أنت لابد أنك ترتبط مع الله سبحانه وتعالى برباط أصلي وهو الصلاة. أي شيء لابد أن يكون وسيلة لهذه الصلاة، ما تكونش الصلاة وسيلة لي. ولذلك شوف صيغة الأذان الله أكبر، يبقى الله أكبر من العمل، الله أكبر من الدراسة، الله أكبر من الشغل اللي في إيديك، الله أكبر من المشوار اللي انت رايحه، الله أكبر من الموعد اللي انت عندك. كل شيء لابد أنه يرتبط بموعد الصلاة. لذلك الصالحين من علمائنا ومشايخنا كان يربط مواعيده بالصلاة، ما يقولش مثلا زي ما بيقول الناس النهاردة هقابلك الساعة 5، هقابلك الساعة 6، لا، كانوا يتفقوا هقابلك بعد صلاة المغرب، بعد صلاة العصر، بعد صلاة العشاء، نتقابل بعد صلاة الظهر مثلا. فبيربط المواعيد بتاعته وينظمها حسب الصلاة. النهاردة الناس بتنظم الصلاة حسب المواعيد، يعني رايح شغل، الشغل له أولوية، أو عنده اجتماع، الاجتماع دوت يتن ومخلص الشغل فيه، ويجي وقت الصلاة زي ما يجي يتأخر الصلاة ربع ساعة، نص ساعة، ساعة، ساعتين، وربما تخرج عن وقتها بسبب الإهمال. في الحالة ديت يبقى العبد ما حافظش على العهد اللي بينه وبين الله تبارك وتعالى. لما نيجي ندعي ربنا هيكون لنا خاطر معاه إزاي؟ يبقى لابد أن نعلم أن الصلاة في حقيقتها هي الدليل على ارتباط العبد بحفاظه على مواعيده مع الله تبارك وتعالى. لذلك لو بصيت لكلمة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أنت تعرف أنه في دلوقتي حاجتين ربنا أمر بالحفاظ عليهم، واحدة على سبيل الخصوص واحدة على سبيل العموم. حافظوا على الصلوات أدي على سبيل العموم، والصلاة الوسطى على سبيل الخصوص. إنما بتلاحظ أن القرآن ما حددش إيه هي الصلاة الوسطى. صحيح في أحاديث وردت بتأكد إيه هي الصلاة الوسطى في أكثر من حديث، ففي أحاديث وردت أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح، وفي أحاديث وردت أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. والعلماء اختلفوا في هذه الصلاة الوسطى اللي ربنا موصى عليها توصية خاصة، لكن الجمع بين هذه الآراء أولى، وإن الصلاة الوسطى هي كل صلاة من الصلوات الخمس. تخيل، يعني الفجر بيبقى وسطى ما بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، الظهر بيبقى وسطى ما بين العشاء والفجر وما بين العصر والمغرب، وهكذا كل صلاة تعتبر وسطى ما بين طرفي الليل أو طرفي النهار. وهناك رأي تاني لطيف جدا، إيه هي كلمة الوسطى دي لما تيجي في القرآن؟ الوسطية في القرآن معناها الاعتدال في كل شيء، معناها الأخلاق. ولذلك يقول لك إيه في الفضيلة؟ الفضيلة كل وسط بين رذيلتين. بمعنى إيه؟ بمعنى مثلا الكرم، مش الكرم فضيلة؟ أهو لو زاد عن حده سنة صغيرة بقى سفة، لو نقص عن حده سنة صغيرة بقى بخل. الشجاعة أهي فضيلة، شوف، ورغم كده لو زاد عن حدها سنة صغيرة، درجة صغيرة، أصبحت تهور، لو نقص عن حدها سنة صغيرة أصبحت جبن. أهي وسط بين رذيلتين، أدي الفضيلة. يبقى كلمة الوسطى تساوي الفضيلة، الثقة بالنفس، لو زادت نفسها سنة درجة صغيرة بقت إيه؟ بقت غرور، لو نقصت حديها سنة صغيرة بقت ضعف شخصية. التدين نفسه أهو فضيلة من الفضائل، لو زدنا فيه درجة أصبح تطرفا وتزمتا، أصبح إفراطا، لو نقص حد سنة بقى تفريطا وتسيبا وتسهلا. يبقى معنى ذلك أن الفضيلة هي كل وسط بين رذيلتين، ودوت اللي خلى القرآن يقول لنا إيه؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا. شوف القرآن، أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صلوات ربي وسلامه عليه. ديت معنى الوسطية في الإسلام. ولذلك الإسلام جمع كل فضائل الأمم التي قبله، ولذلك ترى الإسلام جمع كل محاسن العبادات. يعني لما يجي موضوع الصيام يقولك يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى ليه ربنا كرر معنا فضيلة الصيام؟ علشان لا يترك لنا فضيلة من فضائل الأمم التي قبلنا إلا ونحن أيضا نفعلها، إلا ونحن أيضا نحظى بها. أهناك كرم بعد ذلك؟ تعال بقى الموضوع الصلاة. الإمام الرافعي رضي الله عنه رحمه الله من فقهاء الشافعية العظام بيقول لك في المسألة دي إيه؟ بيقول لك إنه هذه الصلاة التي فرضها الله علينا كان يصليها الأنبياء من قبل، الأنبياء كانوا يصلونها، ما كان الأنبياء يتركون هذه الصلاة، إنما كل نبي خصه الله بصلاة دون الآخر. فعندك صلاة الصبح، الإمام الرافعي يقول كانت صلاة آدم عليه السلام، صلاة الظهر كانت صلاة داود عليه السلام، صلاة العصر كانت صلاة سليمان عليه السلام، صلاة المغرب كانت صلاة يعقوب عليه السلام، صلاة العشاء كانت صلاة يونس عليه السلام. فجمع الله هذه الفضائل جمعاء في الصلاة التي فرضها الله علينا، فجعلها 5 صلوات نجمع بها صلاة الأنبياء الذين من قبلنا، ونضيف إليها تلك النوافل التي انفرض بها المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك جامعا لخيري الدنيا والآخرة نتقرب بها إلى الله. ولذلك أنت ترى في هذه الصلاة أنها العنوان الأكيد على علاقتك بالله تبارك وتعالى. فإذا ترك العبد الصلاة فأي عهد بينه وبين الله؟ ده سؤال يا جماعة بنطرحه عليكم. من المظاهر السلبية في بعض الناس أو عند بعض الناس إنه يؤخر الصلاة عن وقتها حتى يدخلها في الوقت الذي بعدها، ولو صلاها يصليها نقرا، يعني يصليها أداء مسرعا بغير تركيز وبغير خشوع. ده شيء من الظاهر السلبية، ده لو صلاها أصلا. ده أنت تلقى مثلا فريق الكرة بيلعب ماتش كرة مثلا يوم الجمعة في الاستاد، فبتلاقي مثلا الناس من الساعة 9 الصبح زرافات ووحدانا، المرور معطل والبالونات مرتفعة والأعلام ترفرف. إيه يا جماعة ده في ماتش كورة يا مولانا في الاستاد؟ طيب وجاه وقت صلاة الجمعة قل من يتحرك منهم علشان يصلي، شوف قاعدين 100,000 متفرج مثلا. صلاة الجمعة يا جماعة استنى يا مولانا بقى عشان نشوف تشكيل الفريقين. صلاة العصر نزل الفريقين، استنى يا مولانا بقى عشان نشوف بداية المباراة. العصر بيدا، الله أكبر الله أكبر، وحي على الصلاة وحي على الفلاح. إنما مين يا عم؟ مين يسمع ومين يؤدي ومين يقول؟ ويجي بعد كده أذان المغرب، الفريقين يتعادلوا في إكسترا تايم مثلا، دول قاعدين، الظهر فات والعصر فات وادي المغرب دخل علينا وبدأوا الفريقين يلعبوا ضربات جزاء، والناس قاعدة على الأضواء الكاشفة. وأول ما بدأوا يلعبوا ضربات الجزاء تلقى 100,000 يقولوا يا رب يا رب يا رب يا رب. ما هو الرب كان موجود في الظهر وفي العصر وفي المغرب، أين أنتم؟ الله، ما فين؟ يعني سبحان الله العظيم، يعني لا يعرفون الله إلا وقت العبث ووقت اللهو ووقت اللعب وتركين العبادة التي خصهم الله عز وجل بها برفعة أمرهم. يا جماعة ليست هكذا تؤخذ الأمور. الصلاة هي العنوان الوحيد أو العهد الوحيد الذي لا يمكن تكراره. يعني صلاة الظهر بتاعة اليوم الفلاني السنة الفلانية قسما بذات الله لن تتكرر إلى يوم القيامة. أول ما يؤذن العصر تروح ملفوفة كده، ها وهي ماشية بقى طالعة ربنا، خلاص هتتحط في السجل بتاعك، هتقابلها يوم القيامة. صلاة الظهر بتاعة اليوم الفلاني بتاعة الشهر الفلاني بتاعة السنة الفلانية تقابلك وهي بتقول لك ضيعك الله كما ضيعتني. انت متخيل لما الصلاة بتدعي عليك؟ انت فكر الصلاة دي أداء بس؟ لا، دي الصلاة دي كائن حي، يا إما بيدعي لك يا إما بيدعي عليك. حفظت عليها تقول لك حفظك الله كما حفظتني، ضيعتها ضيعك الله كما ضيعتني. وهنا دي الخطورة اللي احنا بنقول للناس إن الصلاة لما ربنا يقول عنها كتابا موقوتا، يعني مهما فعلت فيها قضاء، ها مهما قضيتها ما بقتش صلاة، بقت اسمها قضاء. شوف عنوانها تغير ازاي. لذلك يقول لك ايه، من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها ليس لها كفارة الا ذلك. شوف اتغير اسمها ازاي، ما بقاش صلاة، بقت كفارة، بقت قضاء. عارف انت تعرف قيمة الصلاة امتى؟ لما الواحد يتنه سايب الصلاة، او بالبلدي كده نقول مطنش الصلاة لحد سن معين من ويجي له ديسك او حاجة في العمود الفقري أو مرض في حاجة مش قادر يسجد، فيفتكر الأيام اللي فاتته لما كان سالم وربنا طالب منه أن يكون مع الساجدين وما سجدش، ساعتها حيعرف وقت لا ينفع الندم. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، كنت سليم وكان جسمك طيب وأمرك الله عز وجل أن تسجد له بين يدي، فأخذت تتكاسل في الأداء وأخذت تروح وتغدو بين متع الدنيا وبين واجبات الحياة وبين مطالب البيت وبين مشاغل العمل وبين تكاليف المعيشة وبين لقمة العيش وبين راتب الشهر وبين الحافز وبين الدرس. إنما أين الصلاة؟ لو الواحد فينا حاسب واحد من الناس وهو بيربي ولاده، ابنك فين؟ يقول لي معلش عشان ابني من الساعة 10 للساعة 12 عنده درس سباحة، ومن الساعة 1 للساعة 3 عنده درس موسيقى، ومن الساعة 4 للساعة 6 عنده درس بيانو ولا درس كمبيوتر. طب فين يا جماعة؟ فين الصلاة وسط تمرينات السباحة وسط تمرينات التنس وسط تمرينات؟ انت بتنتظر ان ولدك ده هيطلع صالح، هينفعك بعد موتك، هيترحم عليك بعد وفاتك، هتحاسب عليه بين يدي الله لا محالة يوم القيامة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فماذا ستقول بين يدي الله عز وجل يوم القيامة؟ ده سؤال لا بد أن يطرحه الإنسان على نفسه عندما يقف بين يدي الله عز وجل. صلاة بتدعي لك أو بتدعي عليك، فماذا ستقول وماذا ستفعل؟ أنت تعرف إن ربنا سبحانه وتعالى أعد في جهنم والعياذ بالله 3 وديان، كل وادي غير التاني، وادي جهنم ووادي صقر ووادي اسمه ويل واو يهلام. عارف ليه؟ لأن الناس اللي تركين الصلاة دول 3 أنواع. واحد بيقول ما فيش حاجة اسمها صلاة، أهو ده كافر والعياذ بالله. واحد معترف إن في صلاة وما بيصليش والعياذ بالله. والثالث بيعرف إن في صلاة وبيصلي، إنما بيصليها في غير أوقاتها، بيجمعها مع بعضيها، ظهر مع عصر، مغرب مع عشاء. هو اللي بتقول لك أصلا أنا كنت بره ومش لاقي مكان معرفش إيه، وجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء. يعني سبحان الله، أسهل حاجة إن الواحد يجي على ربنا يكرم الناس ويحافظ على مواعيد الناس، وتقول لك لا ده راجل حافظ على مواعيده، ويا سلام ده راجل ما بيفوتش معاد، ده راجل طب وصلى، ده تصلي الظهر مع العصر، المغرب مع العشاء، خلاص مسألة في منتهى اليسر. أسهل شيء إن الواحد يجي على الله، يجي على الوقت بتاع الصلاة، يجي على الوقت بتاع العبادة. إن لله وإن إليه راجعون. يبقى عندنا 3 مستويات من تارك الصلاة. واحد جاحد لفرضيتها بيقول ما فيش حاجة اسمها صلاة، والتاني بيقول إن في صلاة بس ما بيصليش كسلا بقى والكلام اللي انتوا فاهمينه، والواحد يقول في صلاة وبيصلي إنما بيجمع الأوقات مع بعض. طب دول وضعهم إيه؟ الأولاني اللي بيقول ما فيش حاجة اسمها صلاة يقول لك ربنا جهز له إيه؟ جهز له بقى جهنم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إلى آخر الآيات. الله، أنت متخيل واحد بيقول ما فيش حاجة اسمها صلاة؟ يا ويله، ثم يا ويله، ثم يا ويله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد بين يدي الله تبارك وتعالى، وهو عنده مقامع من حديد وسرابيل وسلاسل، أمور كثيرة جدا. طب والتاني اللي هو بيقول إن في صلاة إنما ما بيصليش، ده وضعه إيه؟ أعرف وضعه إيه؟ أقول لك يا سيدي، تصور إن في جهنم وادي اسمه صقر، سين قاف ر، هذا الوادي يستعيذ منه أهل النار يوم القيامة. يعني اللي دخلوا النار بيستعيذوا بالله من هذا الوادي، يقول اللهم إنا نعوذ بك من صقر. متخيل؟ يبقى ترى ما الذي في هذا الوادي، وكيف يكون عذاب من دخلوا هذا الوادي في جهنم والعياذ بالله. اصحوا لنفسكم، الموضوع خطير. وادي يستعيذ منه أهل النار، يا خبر. لذلك أهل النار لو شافوا واحد بقى الزبانية دخلوا عليه بيجرجروه بيودوه صقر، بيسألوه إيه اللي وداك المكان ده؟ عملت إيه؟ ما سلككم في صقر؟ اسمع يا سيدي، أول حاجة يقولوها إيه؟ قالوا لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين. أول شيء إنه كان تارك للصلاة، حيشرف في وادي يستعيذ منه أهل النار. لن أكلمك على ما فيه من هوام ومن سلاسل ومن زقوم ومن غسلين ومن ماء يقطع الأمعاء ومن ماء يشوي الوجوه ومن سرابيل من قطران ومن صرادق في جهنم. لن ينفع الصراخ ولن يفيد الندم ولن يجدي البكاء ولن ينفع الأسف ولا تنفع التوبة ولا يجدي الاستغفار. لقد فات أوان الاستغفار، لقد فات أوان الصلاة، فات أوان الصلاة التي كانت كتابا موقوتا. فماذا ستقول بين يدي الله تبارك وتعالى؟ هل ستتحجج لله؟ يا رب أنا كنت مشغول بالورشة، بالمحل، بالمكتب، بالموظف. أبدا والله، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا عذر لك بين يدي الله تبارك وتعالى. الصلاة الصلاة، الذي يتركها وهو عالم بفرضيتها عليه لا عذر له بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة. لن تسقط الصلاة عنك أبداً إلا حين الاحتضار، يعني حين الوفاة، حين تغرغر الحلقوم والروح تخرج منها. لماذا؟ لأنك غير مكلف، فقد ذهب العقل، ولذلك هو الوقت الوحيد الذي ترفع عنه الصلاة. أقول لكم على حاجة غريبة، كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا عمر من شدة حرصه على الصلاة رضي الله عنه وأرضاه، لما طعنوا أبو لؤلؤ المجوسي، لما طعنوا وسيدنا عمر أغمى عليه من الطعنة، فالصحابة مش عارفين يفوقوه إزاي، فيقوم الخادم بتاعه يقول لهم إيه؟ قولوا له حي على الصلاة، لا إله إلا الله. رجل مغمى عليه وفشلوا في إفاقته ولا يفيق أبداً من إغمائه ومن الجرح والطعنة التي أخذها، إنما سمعوا هذه النصيحة وقفوا عن عمر وقالوا قد قامت الصلاة، حي على الصلاة. فقام عمر بن الخطاب منتفضاً وجرحه يثغب دما أو يثعب دما رضي الله عنه. لماذا؟ لما للصلاة من مكانة في قلبه. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إذا دخل إلى بيته، لو دخل إلى بيته يقول لك إيه؟ وقف الجالس وسكت المتكلم وعبس الضاحك، حال الطوارئ من شخصية عمر المهابة، مسألة خطيرة. فإذا دخل عمر في الصلاة هرج البيت ومرج، كل واحد يعمل اللي هو عاوزه. ليه؟ لأنهم عارفين عمر إذا دخل في الصلاة ينشغل كلية عن أي شيء سواه. تخيل هذه الصلاة، واحد من الصحابة ورجله جه فيها شيء زي التسمم، زي الغرغرينة كده يا جماعة والعياذ بالله، فالناس الأطباء في وقته قالوا نسقيه خمرا علشان الكحول ده يعني يسكره، فنقدر نقطع رجليه عشان هيتسمم بدن ويموت. فالرجل رفض، قال لهم والله ما جعل الله شفاء قوم فيما حرمه عليهم. شوف الورع، مش يقول لك انا بشرب البيره عشان الحصوه بتاعت الكلى، ومع الكلام بقى اللي ايه اللي الواحد لما بيسمعه بيعرف ان هذا الانسان انقطع الورع من قلبه، انتهى، انقطع الورع من قلبه. فطبعا امراته قالت لهم اسمعوا اتركوه حتى اذا دخل الى الصلاه افعلوا به ما شئتم. حاضر. وقام ذلك الصحابي يصلي وجلس لتشهده، وجاء الاطباء بالمناشير وقطعوا رجله، والله ما شعر بهم ولا تأوه وكوى الجرح. وبعدما انتهى من صلاته تعجبوا، قالوا له كيف لم تشعر بنا؟ عارفين يا جماعة يقول لهم إيه؟ يقول لهم كيف أكون مع الله وأشعر بمن سواه؟ إيه رأيك؟ فاكر حالتك مع الله عز وجل؟ آدي صنف أنكر الصلاة فدخل جهنم، وآدي صنف ضيع الصلاة وتركها مع إيمانه أن في صلاة ودخل سقر. طب والتالت اللي بيجمع الصلاة، يا ويله، له وادي في جهنم اسمه ويل، أظنك سمعت عنه في القرآن وكلنا حافظين السورة. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. شوف لما يقولك فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أمال الذين هم لتركها متعمدون لهم إيه يوم القيامة؟ والله يا جماعة دي مصيبة خطيرة يقع فيها كثير من الناس استهتارا، لا يدرون ما أعده الله لهم يوم القيامة. ورد أن الذي يجمع 5 صلوات في اليوم والليلة ينقش اسمه على باب جهنم. فماذا ستقول لله تبارك وتعالى والعبد لم يكن من المصلين الذين يحافظون على الصلاة؟ لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيني وبينكم الصلاة. رسول ما ساب لناش تركة ولا وصية خاصة ولا لا، لا، العهد الذي بيني وبينكم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. لذلك العلماء هنا بيقول لك بقى إيه، هل كفر مخرج من الملة؟ قال لك لا، واحد من اثنين، اللي تارك الصلاة ده يا إما بيقول ما فيش حاجة اسمها صلاة يبقى كفر كفر مخرج من الملة، إنما تارك للصلاة كسلا فيها كفر هنا بمعنى فسقا، يعني هو عاصي ترجى توبته ولا يستتاب، لابد أن يستتاب ويرجع إلى الله تبارك وتعالى. الصلاة أمر ليس فيها تهاون، لا من قريب ولا من بعيد. لذلك إذا تناولت موضوع الصلاة وتكلمت فيه وجدت أن الله تبارك وتعالى قسم أوقات الصلاة على أوقات الزمن، فده صلاة بتؤدى في بداية النهار، ودي صلاة بتؤدى في وسط النهار، ودي صلاة بتؤدى في آخر النهار، ودي صلاة تؤدى في أول الليل، ودي صلاة تؤدى في آخر الليل. الله، يبقى شملت الصلاة جميع أوقات العبد عبادة لله تبارك وتعالى. لذلك الأرض محفوظة لعلمك بهذه الصلاة، لأن الوقت بيختلف، وقت الصلاة من محافظة للتانية ومن بلد للتانية، فالزمن عمال يلف حوالين الكرة الأرضية. يبقى في كل دقيقة في واحد بيصلي الفجر في مكان ما في العالم، وفي كل دقيقة في واحد بيصلي الظهر في مكان ما في العالم، وفي العصر كذلك، وفي المغرب كذلك، وفي العشاء كذلك. يبقى لولا هؤلاء المصلين الذين توجهوا إلى الله تبارك وتعالى بصلاتهم وبخشوعهم ما حفظت الأرض أبدا بأي حال من الأحوال. الصلاة هذه بمثابة الكنز اللي ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا به. عارفين ليه يا جماعة؟ لأنها مكفرات. يعني إيه مكفرات؟ أنت عارف صلاة الظهر بتعمل إيه؟ صلاة الظهر تمسح الذنوب اللي أنت عملتها، طالما لا تتعلق بحقوق العباد، تمسح الذنوب اللي أنت عملتها ما بين الفجر والظهر. بتيجي صلاة العصر تمسح الذنوب اللي عملتها ما بين الظهر والعصر. بتيجي صلاة المغرب تمسح الذنوب اللي عملتها ما بين العصر والمغرب. تعمل ذنوب تاني، تيجي صلاة العشاء تمسح الذنوب اللي بين العشاء والمغرب. تعمل ذنوب تاني، تيجي صلاة الفجر تمسح اللي بين العشاء والفجر، حتى تخرج من يومك من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. هو ده بقى المعنى اللي الرسول عليه الصلاة والسلام قاله. الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقي ذلك من درنه شيء؟ يعني من الوسخ. تخيل، يعني لو واحد قدامه نهر واللي بينزل في النهر ده كل يوم يستحمى فيه 5 مرات، أظن دي نظافة جسمه تبقى قد إيه؟ دي ده يبقى يعني جسمه أنظف جسم ممكن حد يتخيله. تصور بقى النهر ده هو الصلاة، الصلاة دي بتنزل فيها 5 مرات، الخمس صلوات، الخمس أوقات، بتخرج منها من غير أضران الذنوب، من غير وسخات الذنوب، كيوم ولدتك أمك، خاليا من كل عيب، خاليا من كل شائبة وذنب، فأي فضل بعد ذلك؟ فلذلك قال الصحابة لما قالوا له: لا يبقى من درنه شيء يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. طالما بعدت عن الكبائر، كبائر الذنوب، الزنا، السرقة، القتل، السحر، خلافه، الحقيقة هذه الصلوات تغسل ما بينها بفضل الله تبارك وتعالى، وبكرم الله تبارك وتعالى، وبجود الله تبارك وتعالى. لذلك الله عز وجل مش اكتفى بفرض الصلاة فقط، ولكن أمر بالمسارعة إليها. شوف، أنا عاوزك تحلل كلمات الأذان، تحلل كلمات الأذان، بتلاقي بينها حي على الفلاح. الفلاح كل الفلاح في إنك تتجه إلى الله تبارك وتعالى. الفلاح كل الفلاح ليس فيما تعمله، ولكن فيما ستقبل عليه من صلاة. يبقى الفلاح ليس في ترك الصلاة، الفلاح في الإقبال على الصلاة. إذن أي عمل بخلاف الصلاة يعتبر خسارة. ولذلك شوف الرسول صلى الله عليه وسلم كان لما يقرب موعد الصلاة كان يقول لسيدنا بلال إيه: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها. كانت الصلاة مصدر للراحة. كان لما يجي موعد الصلاة أو قيام الليل بالنسبة للمصطفى صلى الله عليه وسلم وبالنسبة للمؤمنين، عارف القرآن كان يقول إيه؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى جنوبهم، يعني جنبه مش طايق السرير لما تذكر حاجته إلى الله تبارك وتعالى، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. جعلت قرة عيني في الصلاة، ده كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول جعلت قرة عيني في الصلاة. متخيل لما كان النبي يقول أرحنا بها يا بلال. أنا متأكد إن في ناس النهاردة كان الود ودهم يقولوا أرحنا منها يا بلال، مش أرحنا بها، لأن ما بقاش الصلاة لها ذلك التأثير على النفس اللي كان عند المؤمنين الخاشعين الناس قلوبهم مرضت بحب الدنيا وباللهث وراء الحياة. والعجيب يا أخي إن الرزق جاي لك جاي لك، يعني كل واحد فينا فكر إن هو اللي بيطلب الرزق. لا والله، أنا وإنت ما بنطلبش الرزق، رزقك يطلبك كما يطلبك أجلك. تخيل، رزقك هو اللي جاي لك، مش أنت اللي بتدور على الرزق. إنما الكلام الناس بيقولك إيه ده قطع عيشي، يا ابني أنت لا يقطع عيشك إلا الله سبحانه وتعالى. واحد يقولك إيه ده معمول له عمل بوقف الحال، يا ابني ما حدش يوقف حال ولا يقدر يمنع رزق ساقه الله إلى أحد من الناس أبدا بأي حال من الأحوال. يا مولانا ما أنا لو صليت حيفوتني المعرش، يا ابني اللي بيحفظ العمل وبيحفظ الرزق هو الله تبارك وتعالى. أنا مين وأنت مين عشان نبدأ نتقاعس في الصلاة؟ ده ربنا سبحانه وتعالى خلى المنافقين فين؟ في الدرك الأسفل من النار، مش في النار العادية كمان، لا ده خلاهم في الدرك الأسفل من النار. يعني إيه خلاهم في الدرك الأسفل من النار؟ يعني معنى ذلك إنه ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الصلاة هي السبب الوحيد لدلالة إقبالك على الله عز وجل. فيجي واحد منافق ربنا وصفه بأنه في الدرك الأسفل من النار، وصفه بأنه منافق ليه؟ عارف ليه؟ وصفه بأنه منافق لصفات عديدة، أهمها عارف إيه؟ أنه إذا قام إلى الصلاة بيقوم كسلان. شوف الآية، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. سلم يا رب. شوف الآية بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن المنافقين. طب صلوا ولا ما صلوش؟ صلوا. يعني المنافق ليس تاركا للصلاة. بالله عليك، أمال اللي تارك للصلاة إذا كان المنافق بيصلي إنما متكاسل فيها، أمال حضرتك إن شاء الله بقى لما نقول عن تارك الصلاة وهو قادر ويعني وفاهم وسامع الوقت والأذان، ما يكون موقفه من الله تبارك وتعالى؟ شيء عجيب، شيء خطير. يبقى ربنا سبحانه وتعالى وصف المنافق إنه في الدرك الأسفل من النار، وصفه إنه في أسفل السافلين، وصفه إنه في جهنم جميعا مع الكفار يوم القيامة. ورغم كده المنافق بيصلي، إنما بيصلي كسلا. شوف الفارق، شوف المعنى. خد بالك أنا ما بيقولش إنه بيصلي تعبا، هناك فرق ما بين التعب والكسل. التعب مثلا أنت راجع من شغلك تعبان وبتصلي، رجليك تعبانة، وسطك تعبان، قاعد بتصلي والنوم بيغلبك مثلا، أو ده تعب. إنما في قلبك مقبل على الله جل وعلا. إنما كلمة كسل معناها إنه غير منشرح الصدر ليها، إنه بيصلي وهو مش مقتنع باللي بيعمله، إنه بيصلي متضرر أو بيصلي تملقا أو نفاقا أو إلى آخره. يبقى هذا العبد الذي يصلي كسلا ليس مقتنعا بما يفعله، ليس مقتنعا بأنه مقبل على الله تبارك وتعالى. لذلك الصلاة إن عندما تصلى يشترط فيها إن العبد يكون خالص ذهني لله عز وجل. في الحديث الشريف إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، يعني لو حضر الطعام ما ينفعش إنك تصلي وانت جعان. قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام، يعني تقف تصلي وانت جعان والأكل جنب منك، لا تأكل عشان ما تصليش وانت جائع، ما تصليش وانت حاقن أو حازق أو حابس. إيه حاقن وحازق وحابس؟ حاقن يعني الواحد البول بيغلبه، عاوز يخرج البول، واقف يعني عمال يرفص واقف عاوز يخرج من الصلاة عشان يتبول. هل هذه صلاة؟ فين التركيز؟ فين التدبر؟ فين الخشوع؟ طب والحاذق الواحد مثلا يكون عاوز يتبرز وعاوز يدخل التواليت وعمال ماسك نفسه عشان يحافظ على وضوءه، هل هذه صلاة؟ أو حابس واحد عنده ريح في داخله عاوز يخرج غاز، طيب وعمال واقف، لا ما ينفعش. لابد ان طبعا الحالات المرضيه الله عز وجل بيعفو عن المضطرين وعن المرضى، ودول لهم احكام خاصه نتكلم فيها بعدين. انما لما يكون الانسان قادر انه يخش دوره المياه يجدد وضوءه لوقوفه بين يدي الله تبارك وتعالى، ما احنا قلنا الحسن البصري كان بيعمل ايه قبل كده؟ كان بيتوضا ويرتعش، مالك؟ يقول لهم اتدرون بين يدي من اريد ان اقوم؟ عارفين انا حقف قدام مين يا جماعة؟ ده أنت واقف بين يدي الملك، واقف بين يدي الله تبارك وتعالى في صلاة تكتب تشهدها الملائكة، في صلاة كأنك رف مرفوع فوق السماوات والكون كله بين يدي الله عز وجل. فلابد أن تصلي وأنت خالي الذهن. ولذلك يقول لك عبدي تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. شوف كلمة تفرغ العبادات يعني إيه؟ يعني لما تيجي تقبل على الشيء مش معناها تفرغ العبادات، مش معناها استقيل من وظيفتك، لا، إن أنت لما تيجي تصلي يا ريت نصلي بإخلاص زي ما بنشتغل بإخلاص وبندرس بإخلاص وبنلعب بإخلاص وبنقف على النواصي بإخلاص وبنتسلى وبنتمشى وبنتفسح بإخلاص. يا ريت يا ريت، شوفوا بقول إيه، يا ريت نصلي بإخلاص، يا ريت نصلي في حالة خشوع لله تبارك وتعالى، حالة يفرغ فيها القلب مما سوى الله تبارك وتعالى. يبقى لما يقول عبدي تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى، كلمة تفرغ لعبادتي يعني إيه؟ أفرغ قلبك مما سواي. الواحد فينا بيبقى ناسي كل حاجة، أول ما بيجي للصلاة الله أكبر يفتكر الباب المفتوح والشيكات اللي ما اتدفعتش والسواق اللي ما رجعش والبوتاجاز المقلوب والتلاجة المفتوحة، الله الله الله، هي دي صلاة. الواحد هنا دخل فين؟ دخل في دنيا اتجرجر تاني، لأنه هو وظيفة الشيطان كده، هو الشيطان موجود في البر هيعمل ايه هناك؟ ده كل اللي هناك زي الفل، ده الشيطان لو راح البر يعطلهم. امال الشيطان موجود فين؟ الشيطان ساعة قراءة القرآن، ساعة ما تصلي يروح نططلك على طول عشان يشغلك ويشتتك. وكتير من الناس بيقعدوا يشكوا يقولوا لي ايه، احنا بنتشتت احنا بنسرح. يا جماعة ما انتوا السبب، انتوا ما بتساعدوش نفسكم على التدبر اثناء. الواحد فينا هو بسائق العربية بيبقى مركز وما بيسمحش لنفسه انه يسرح ويشرب، ليه؟ لانه عارف هتشرط بذهنك هتلبس في القدام، هتطلع على الرصيف، هتشيل عسكري المرور، هتخش في دوامة مصيبة، فعارف العقاب المترتب على السرحان في القيادة. طب حضرتك وسيادتك وجنابك وفخامتك ما انتش عارف الضرر او الفساد المترتب على السرحان في الصلاة؟ احنا اللي بنعمل كده. ادخل في الصلاة افرغ قلبك مما سوى الله. طب انا هقول لك على حاجة، انت لو معاك كوباية فيها ارز رز قلت لك خد املها لي سكر، بداهة هتعمل ايه؟ بداهة لازم تفضيها من الرز اللي فيها، لانك لا يمكن تملاها سكر وهي مليانة فعلا رز. شوف، يبقى طالما مليانة بشيء هتتملي بايه؟ طب انت داخل على الله عز وجل عاوز قلبك يمتلئ ايه؟ سكينة ورحمة ونور وبركة ومغفرة وستر من الله جل وعلا. طب ده هيتملي ازاي وانت قلبك مليان هموم ومواصلات ومرتبات وعلاوات وحوافز لا لا لا، عمر ده ما هيحصل. لذلك فرغ قلبك الأول، وزي ما سيدنا إبراهيم بيقول كده ما ربنا ذكر عنه في القرآن، ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. أنت تدخل على الله عز وجل قلبك يكون سليم، قلبك بقى هيتملي. عبدي تفرغ، شفت بقى فهمت كلمة تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى، يعني استغناء عن الناس. كان سيدنا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه أرضاه قال واحد من الناس، قال له يا إمام أنا عندي مشكلة. قال له إيه؟ قال له أنا بيت اتخرب، أنا رحت في داهية. ليه في إيه مالك؟ قال له أنا عندي الدار بتاعتي كبيرة وخبيت أموالي كلها في ناحية من نواحي الدار، وأنا مش عارف الفلوس دلوقتي فين ومحتاج هذا المال، وأنا يا إمام ناسي. الإمام عارف إن النسيان زي ما قال القرآن وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، زي ما قال القرآن فأنساه الشيطان ذكر ربه. قال له اسمع، هتسمع كلامي؟ قال له قال له ارجع دلوقتي بالليل وتوضى وقف في نص الدار بتاعتك قول نويت أن أقوم الليل لله رب العالمين حتى يرد الله إلي ما ضاع مني. قال له يا إمام أنا جاي بسألك عن فلوس اللي ضاعت اللي أنا نسيها. قال له يا ابني اسمع الكلام اللي بقولك عليه، أنت بس روح اعمل اللي بقولك عليه. ليه بقى؟ لأنه شوف الذكاء بتاع الإمام، هو عارف إن اللي نساه الشيطان، فلما ده الشيطان عاوز ينسيك عشان تزهق تقنط من رحمة الله، يصيبك نوع من الالتباس والبلبلة والشوشرة في حياتك وتقف تسرح في كل حياتك ويغلبك كل شيء من أنواع الهم بقى، فيأمر أبو حنيفة يخلي الرجل يعاقب الشيطان بأنه يصلي. وما أشقى الشيطان عند الصلاة، أثقل شيء على الشيطان أن يراك الشيطان وأنت تصلي وتحافظ على الصلاة. راح عامل إيه؟ الرجل رجع اتوضى وقف في نص الدار، نويت أن أقوم الليل لله رب العالمين حتى يرد الله إلي ما ضاع مني، الله أكبر. دخل في الصلاة، أول ما بدأ الصلاة على طول الشيطان لقى نفسه في مصيبة، فكروا الرجل افتكر ان سرة المال عند الباب اليمين في الحجر الشمال عند المدخل الثالث، على طول السلام عليكم ورحمة الله، وجري جري على المال وهات المال وبدأ يصرف وتاني يوم أو تالت يوم قبله الإمام أبو حنيفة قال له ها عملت إيه؟ قال له غلاوتك جبتها من أول ركعتين. تخيل تخيل الإمام، يعني قال له الإمام أبو حنيفة قال له والله أنا كنت أعلم أن عدو الله لن يتركك تقوم الليل لله رب العالمين، مش هيسيبك تقوم الليل أبدا، هيعمل أي شيء يعطلك عن الصلاة يعطلك عن العبادة. خد بالك، الصلاة هي الرباط الحقيقي بينك وبين الله تبارك وتعالى، لأن ربنا قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. شوف المعنى، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال لما سألتش نفسك دين القيمة يعني إيه؟ يعني الدين القيم الذي يقوم حياة المرء والذي يقوم على حمايته من الانحراف والفساد. الصلاة وصفت بنفس الوصف، لذلك بتلاحظ ان ربنا بيقول ايه ويقيموا الصلاة، ما قالش يؤدوا الصلاة، ما قالش يفعلوا الصلاة، قال يقيموا، لان اقامة الصلاة اي ان تكون الصلاة قواما عليك، قوامة عليك، قيمة عليك، محافظة عليك، تلك هي يقيم الصلاة. لذلك الرجل دخل والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد، راح مصلى ركعتين بسرعة وجاي السلام عليكم يا رسول الله، الرسول ما ردش السلام، قال له صلي فإنك لم تصلي. الرجل استغرب، رجع الرجل تاني وراح واقف يصلي مرة تانية، السلام عليكم يا رسول الله، قال له صلي فإنك لم تصلي، قال له يا رسول الله لا أحسن غير هذا، أنا ما عنديش إلا ده. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فصلى وأحسن الصلاة وخشع في صلاته. كان بيوصف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته زي ما بيقول الصحابة كده، وأم المؤمنين عائشة بتقول إذا وقف نقول أنه لن يركع، وإذا ركع نقول أنه لن يقوم، وإذا سجد نقول أنه لن يجلس، وإذا جلس نقول أنه لن يسجد. دليل على إيه؟ على أنه صلى الله عليه وسلم كان خاشعا في صلاته، خاشعا في عبادته، مقبلا على ربه بشوق وبلهفة وبحب، فكانت الصلاة تعد مكافأة لهم، كانت الصلاة تعد نعمة من الله تبارك وتعالى. خير هدية الصلاة، خير نعمة الصلاة، خير عطية من الله الصلاة، خير بركة من الله الصلاة. لا صلاة لمن أساء إلى نفسه، وإلى من أساء إلى ربه، وإلى من أساء إلى مجتمعه. الصلاة طهور، الصلاة مغفرة، الصلاة بركة، الصلاة ضياء، الصلاة رحمة، الصلاة استقامة، الصلاة صلة، الصلاة دعاء، الصلاة رفعة، الصلاة أجر، الصلاة نجاة من النار، الصلاة ولوج إلى الجنة، الصلاة ثبات على الصراط، الصلاة ثبات في الميزان، الصلاة ثبات في القبر، ورحمة في الآخرة، وبركة يوم القيامة، وبركة للأولاد، ونورا في البيت، وسعة في الرزق، وزيادة في العمر، وإبعادا للمرض والفاقة والحاجة. هرأيت بعد الصلاة نعمة؟ أرأيت بعد الصلاة بركة؟ أرأيت بعد الصلاة فضلا من الله تبارك وتعالى؟ يا أخي عليك بالصلاة، عليك بالصلاة، العهد الذي بينك وبين الله، العهد الذي بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، العهد الذي بينك وبين ربك هو الصلاة. حافظ عليها، يكن لك من الله ميثاق، يكن لك عند الله عهد. اللهم اجعلنا من المحافظين على الصلاة، اللهم اجعلنا من المؤدين للصلاة، اللهم اجعلنا من المتبركين بالصلاة، اللهم اجعلنا من المستفيدين بالصلاة، اللهم اجعلنا من المنشغلين بالصلاة، اللهم اجعلنا من المتدبرين للصلاة، اللهم اجعلنا من الفائزين بالصلاة، من الناجين بالصلاة، من الخاشعين بالصلاة، من الفالحين بالصلاة، من الناجين بالصلاة. اللهم إنا نسألك ألا تباعد بيننا وبين لذة لقائك، اللهم إنا نسألك ألا تفصل بيننا وبين محبة الوقوف بين يديك يا أكرم الأكرمين. لا تحرمنا من السجود لك، ولا تحرمنا من الركوع بين يديك، ولا تحرمنا من الوقوف ببابك، ولا تحرمنا من الوقوف بأعتابك، ولا تحرمنا من الخشوع في رحابك. اللهم إنا نسألك أن تجعل صلاتنا خالصة لك وحدك يا رب العالمين، ارزقنا فيها حسن التدبر، وارزقنا فيها حسن الخشوع، وارزقنا فيها حسن القبول، وارزقنا فيها حسن الإجابة. اللهم إنا نسألك ألا يؤذن للصلاة إلا ونحن وقوف بين يديك، خشوع بين يديك، إنك أنت السميع العليم. اللهم ارزقنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا صلاة كصلاة الصحابة، وخشوعا كخشوع الصحابة، وبركة كبركة صلاة الصحابة،
الصحابة، ولا تجعلنا من المتضررين بالصلاة. اللهم لا تصرفنا عن أبوابك، ولا تلجئنا إلا في رحابك، ولا تلجئنا إلا بأعتابك. اللهم لا تصرف قلوبنا عنك، ولا تصرف أبداننا عن الصلاة لك وحدك يا رب العالمين. وارزقنا صلاة مقبولة فيها خشوع الزاهدين وقبول التائبين ورحمة الداعين المستجيبين لك وحدك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا من المستجيبين لأذانك، الواقفين عند إقامتك، الواقفين في صفوف الصلاة مع المؤمنين في المسجد بين يديك يا أكرم الأكرمين. وتقبلها منا ولا تردها علينا، واجعلها تدعو لنا، ولا تسجل أسماءنا في ويل ولا في جهنم ولا في سقر. واجعلنا من الفائزين يوم القيامة الذين يقولون يوم القيامة: ها أقرأوا كتابية، إنك أنت السميع العليم.